الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفس المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أن الصائمين على طبقتين، الطبقة الأولى والطائفة الأولى من ترك الطعام والشراب والمنكح امتثالا لأمر الله متقربا بذلك إلى الله عز وجل يرجو عوض ذلك عند الله في الجنة. الطبقة الأولى من ترك الطعام والشراب والمنكح، يعني من طلوع فجر كل يوم من رمضان الى غروب شمسه ممتثلا بذلك امر الله متقربا الى الله عز وجل بذلك اليه، يرجو عوض ذلك عند الله في الجنة. فهذا عامل الله عز وجل وتاجر مع الله، والله سبحانه وتعالى لن يخيب عمله ولن يخسر مع الله سبحانه وتعالى، بل سيربح أعظم الربح عند الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. فمن ترك طعامه وشرابه وزوجته في نهار رمضان إلا يبدئه الله عز وجل خيرا من ذلك في جنة عرضها السماوات والأرض. حتى قال مجاهد وغير واحد من السلف في قول الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قالوا: نزلت في الصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. و ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب، وهو حديث قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهو رؤى منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا إلى حوض منع منه وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه أرواح. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالله عز وجل إذا ترك العبد شيئا من أجل الله واتقاء لله والله إلا يبدله الله خيرا من ذلك في العاجل والآجل. أما الطبقة الثانية عباد الله فهي أرقى من الطبقة الأولى، فهي كل من صام في هذه الدنيا عن سوى الله عز وجل، فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والزنا وأراد الآخرة فترك زينة الحياة الدنيا، فهذا يا عباد الله يكون يوم عيده يوم فرحه يوم يلقى الله عز وجل في آخر ساعة له من ساعات الدنيا، هذا يكون يوم عيده ويوم فرحه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يرجو لقاء الله لماذا؟ بالأعمال الصالحة، بكل ما يقربه إلى الله، بالإعراض عن هذه الدار الثانية والإقبال على الدار الآخرة، هذا حقا يرجو لقاء ربه وهو في شوق للقاء الله عز وجل، فيوم عيده ويوم فرحه يوم يلقى الله عز وجل في آخر ساعات الدنيا وأول ساعات له في الآخرة. عباد الله، الطبقة الأولى وهي التي نرجو من الله عز وجل أن نكون منها، الطبقة الأولى هذا الصيام وترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن ننال ثواب الله عز وجل في الآخرة، لا بد لهذا الصيام من شروط تتوفر في هذا الصائم، فكما ذكرناكم قبل ذلك من أنه ليس كل من صام فقد صام أو كان من الصائمين، وليس كل من قام فقد قام أو كان من الصائمين، بل لا بد لهذا الأجر أن يحصله في الآخرة لا بد له من شروط أردت أن أنبه إليها لكثرة ما أرى من بعض الصائمين أو من كثير منهم يتجنبون هذه الأمور وهم صائمون. الذي على العبد حتى يكون صيامه صياما مقبولا عند الله أن يأتي كل ما أمره الله عز وجل به من قول وفعل، أقوال وأفعال، وآخذ ذلك يا عباد الله آخذ ذلك الصلاة التي هي آخذ الأمور في دين الإسلام بعد الشهادتين، فكثير خاصة من النساء وفي بعض الدروس التي ألقيها في بعض الأماكن أسأل كثيرا هذا السؤال: حكم من يصوم ولا يصلي، حكم من يصوم ولا يصلي، كيف يصوم وهو لا يصلي؟ تدرون أن هذه الصلاة عباد الله صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بتركك للصلاة فقد قطعت الصلة التي بينك وبين الله، لا تحدثه، لا تناجيه، لا تتودد إليه، لا تدعوه، فترك الصلاة يا عباد الله من الأمور التي تنقض الصيام. وليس لك اجر عند الله بتركك لاعظم فريضة. ونقول ان صيامك يا من تركت الصلاة صيامك هذا ليس امتثالا لامر الله عز وجل، انما انت تساير الحالة التي تسير عليها الناس في هذا الزمان وفي هذا الوقت. كيف تصوم ولا تصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان من يتهاون بترك فريضة واحدة فان ذمة الله عز وجل تبرأ منه. ترك فريضة واحدة يتركها كسلا حتى يخرج وقتها فقد برئت منه ذمة الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن لا يصلي المسألة؟ والله عز وجل أخبر بذلك فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعلى تارك الصلاة أن يعلم أن تركه للصلاة مناف لتقوى الله التي شرع من أجلها الصيام. لماذا شرع الله الصيام يا عباد الله؟ قلنا لأن نحصل على تقوى الله وأن نصل إلى تقوى الله لعلكم تتقون. فبالله عليكم تارك الصلاة متقي لله؟ لا يمكن أن تحصل منه تقوى، لا يمكن أن يكون متقيا لله، لا يغلب على ظني أبدا في أي حال من الأحوال، بل أنا على يقين أنه لا يصوم إلا ليساهل الحالة التي تسير عليها الناس في هذا الشهر. ولولا استحياءه من الناس، ولا يستحي من الرب عز وجل، ولكنه يستحي من الناس. لولا استحياءه من الناس لكان معه في الصيام أمر آخر، وربما يكون مفطرا والناس لا تعلم، ويخرج الناس ويقول إني صائم. فكل من يقول أن الصيام عبادة والصلاة عبادة ويفتي بذلك ممن ينسب إلى أهل العلم ففتواه خاطئة وليس فيها ولا عليها دليل من الصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تذهب إلى قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له فإنهم أجابوك لهذا أو فإنهم أطاعوك لهذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك في هذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لهذا، معنى ذلك انهم اذا لم ينكروا في الشهادتين فلا يامرهم بالصلاه، واذا اطاعوا في الشهادتين وما اطاعوا في الصلاه لا يامرهم بالزكاه. يشترط انهم يطيعوا في الامر الاول والثاني والثالث وهكذا. فكيف يصوم من لا يصلي؟ وكيف يقبل منه صيام؟ بل ان تارك الصلاه في احد اقوال اهل العلم كافر مرتد عن دين الله عز وجل، سواء كان تركها عندهم، سواء كان تركها كسلا او تركها جحودا. فهذا مما ينبغي ان نعلمه عباد الله وان نبلغه لهؤلاء الناس. تارك الصلاه ملعون، ملعون في كل كتاب نزل من السماء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس وغيره غيا هذا واد في جهنم وعياذ بالله. يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تارك. ومن الصائمين أيضا من يتهاون في صلاة الجماعة، مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ما يحركون ساكنا من أبدانهم، ويظلون على ما هم عليه، مع أن المؤذن يقول الله أكبر، يعني الله أكبر من أي عمل أنت فيه أو منشغل به. اذهب ولد داعي إلى الله، حي على الصلاة، وحي اسم فعل أمر بمعنى أقبل. يلزمك ربك سبحانه وتعالى أن تترك كل ما أنت منشغل به وتذهب إلى المساجد. وهذا حدث من بعض إخواننا المسلمين الآن، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم بعد رمضان على ذلك، ويثبتهم إلى آخر رمضان. يدخلون المساجد في هذه الأيام، يصلون مع الناس، ثم بعد ذلك يعود الأمر كما كان. لماذا يا عبد الله؟ هذه نعمة كبيرة أن ربنا سبحانه وتعالى من عليك وأدركت رمضان، ومن عليك بتوبة في رمضان. لماذا لا تكون هذه التوبة منك توبة النصوح؟ لماذا لا تكون توبة النصوح؟ هل أنت قد ضمنت نفسك أن تعيش إلى رمضان المقبل؟ فمن من الله عليه بدخوله المساجد في شهر رمضان فليثبت على هذا، وليسأل الله عز وجل الثبات. فإن صلاة الجماعة مأمورون بها من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد أشار إليها في صلاة الخوف، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا شرعه الله في أي مكان يا أخوانا، في حومة القتال، في مكان الميدان. شرع الله عز وجل أن تكون الصلاة جماعة، ما قال كل واحد يا أخوانا ينتهي الوقت ويصلي فيه، الصلاة المفروضة، إنما تقام الصلاة ويحرسهم جماعة، ثم الجماعة الحارسة تأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي خلفه وتخرج التي انتهت وتحرسه. يقول علماؤنا: فإذا كان هذا في هذا المكان وفي وقت الخلق وفي وقت لقاء العدو، فمن باب أولى في وقت الأمن والطمأنينة. فالجماعة واجبة، ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب وجود صلاة الجماعة، باب وجود صلاة الجماعة. والأحاديث في هذه كثيرة جدا، هنا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة الجماعة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فقال له: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب، وهو أعمى، ويقال إن هذا عبد الله بن مكتوم، وأنه كان لا يعرف طرق المدينة كما كان يعرف طرق مكة، من المهاجرين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في بعض الروايات غير مسلم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بينه وبين المسجد شجر وشوك كثير، وليس معه من يقوده إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأجب، ولم يرخص لهذا الأعمى. فكيف بكم أيها المسلمون وبيوتكم بجوار مساجدكم ولا تنزلون حينما تسمعون الله أكبر؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذا توقير الله وتعظيمه عندكم في قلوبكم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ثم إن تارك الجماعة يا أخوان، تارك الجماعة هذا يفوت على نفسه حسنات مضاعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن صلاة الرجل في حديث عبد الله بن عمر والصحيحين، صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في سوقه أو بيته ب27 درجة. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للناس أن يصلوا في أسواقهم أو يصلوا في بيوتهم، ولكن إذا دعت الضرورة لهذا، إذا دعت الضرورة لهذا، أنك ما تستطيع تنزل المسجد تصلي فيه، فإذا صليت في بيتك لضرورة فإن صلاة الذي صلى في المسجد يفضلك ب27 درجة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك تارك صلاة الجماعة يا أخوان معرض نفسه للعقوبة، وفيه مشابهة بالمنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخلق إلى رجال ومعي حطب ومعي رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لماذا؟ لتخلفهم عن الجماعة. فلماذا نتخلف عن الجماعة عباد الله؟ لماذا لا يكون المسجد في كل صلاة هكذا؟ لماذا؟ قل في أعمالك أيضا، أعمالك في مساجد جنبنا ومع ذلك خاوية على عروشها. أحيانا تدخل المسجد والله ما تجد إلا المؤذن وواحد جالس أو اثنين. هذا إسلام يا أخوانا؟ هذا دين؟ سبحان الله العظيم، كيف استمرأنا هذه المعاصي؟ كيف استمرأناها؟ وكيف قبلناها على أنفسنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كان عبد الله بن مسعود كما هو ثابت عنه في صحيح مسلم يقول من سره أن يلقى الله عز وجل مسلما، انتبهوا لكلمة الرجل، من سره أن يلقى الله عز وجل مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم شرع لكم سنن الهدى، أو كلاما هذا معناه. وكان يقول ما لم يكن يتخلف عنها منا إلا منافق معلوم النفاق. وكان يقول إنه لا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي محمول بين الرجلين يحمل الناس فيقف فيذهب حتى يقام في الصف ويقف في الصف ولا يترك الجماعة. وهذا كان حال الربيع بن قتي عليه رحمة الله من التابعين، وكان قد أصيب بالفانج، فكان يأمر غلمانه أن يحملوه إلى المسجد فيجلس في الصف فيقال له قد رخص الله لك، يقول كيف وأنا أسمع، حي على الصلاة. فيا عباد الله اتقوا الله وأقيموا دينكم حتى ينصركم الله عز وجل. هذا من الواجب على المسلم الذي يريد أن يكون صومه مقبولا. وكذلك مما يجب عليه أيضا أن يجتنب كل محرمات الله عز وجل. وأعظم هذه المحرمات عباد الله الكذب. كثير منا يكذب في رمضان، وخاصة من يعملون بالتجارة كثير منهم يكذب، نسأل الله العافية، يكذب ويحلف ويشتري بأيمان الله ثمنا قليلا مع أن يعلم أن هذا حصان دائم وأنها دنيا عارية ومستردة وتؤخذ منك وتعطى لغيرك وهكذا. فالله عز وجل قائم على هذا الأمر، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا ربك سبحانه وتعالى، فلماذا تكذب؟ فلماذا تكذب؟ والله لن تنال برها من لم يقدره الله عز وجل، لن تنال. فلماذا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا؟ تحلف بالله العظيم على أمر بسيط. وأشد من هذا من يكذب على الله ورسوله، وهذه واقعة في إخواننا طلبة العلم، نسأل الله أن يهديهم. كثير منهم يحلل الحرام ويحرم الحلال، إما فهم خطأ أو قرأ خطأ أو لم يفهم. وهذه والله تأتيني كثير من الفتاوى، يقول فلان يقول كذا أو فلان يقول كذا، من طلبة العلم. وهذا من أشد أنواع الكذب. والله سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله أذن لكم أم على الله تفترون وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إلا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث المتواتر أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نحلل الحرام وننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ننسبه إلى الله عز وجل وهذه والله مصيبة المصيبة بل ابن القيم عليه رحمة الله اعتبرها أشد من الشرك والعياذ بالله عند تفسيره لقول الله تعالى في كتابه مدارج السالكين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقال عليه رحمة الله بدأ ربنا عز وجل بالأخف قل إنما حرم ربي الفواحش ثم بما هو أشد منها والإثم والبغي بغير الحق ثم ما هو أشد من الإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ثم بما هو أشد من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لأن القول على الله بلا علم كأنك تنصب نفسك إلها من دون الله لأن الحلال والحرام حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يحل شيئا أو يحرمه إلا بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون ناقض إذا لم يكن من أهل المتأهدين من أهل العلم المتأهدين يكون ناقض فقط يقول كذا في كذا قال كذا ودليله كذا ما أن يقول من عنده هو هذا حرام وهذا حرام ولا يعرف ضابط الحرام والحلال هذه مصيبة أيضا والله سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الشهر هذه من نواقض الصيام يا عباد الله التي تنقض الصيام وكذلك عباد الله ينبغي عليك أن تجتنب الغيبة والنميمة في شهر رمضان خاصة وفي جميع الشهور عامة غيبة كثير منا الآن الغيبة والله عندي كثير من المجتمعات أصبحت أمرا عاديا لا يشمون لها رائحة لا يشمون لها رائحة كان السلف زمان يشمون رائحتها رائحة كريهة منتنة إنما الآن لما أصبحت أمر واقع على حد بعض أهل العلم سمعته يشبه ذلك بالذين يشتغلون في نبض الجلود يكون لها رائحة كريهة أنت حينما تشمها تفر منها لكن هي عندهم ينزلوها ويحطوها ويشتغلوا فيها ولا شيء ألفوها فكذلك المسلمين ألفوا هذه الرائحة أسأل الله العافية رائحة الغيبة ذكرك أخف بما يكره قالوا يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول قال فقد اكتبت قيل فإن لم يكن فيه ما أقول قال فقد دهشت وكذلك النميمة نقل الكلام بين الناس قصد الإيقاع وهي من كذلك عدها الإمام الذهبي والإمام ابن حجر الهيثمي في كتب الكبائر يتجم أنها من الكبائر ومن أكبر الكبائر النميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وهذا كثير ما يقع من النساء نسأل الله عز وجل أن يهديهن لا ينبغي لمسلم صائم أن يقع منه هذه الأشياء عباد الله صوموا صيامكم عباد الله عن قول الزور والعمل به اجعلوا صيامكم كصيام سلفكم فوالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أيضا من الأمور الواجب اجتنابها عباد الله والتي أراها متفشية في مجتمعنا الغش في معاملات الغش في النصيحة الغش في النصيحة والله يغشك في النصيحة حتى يوقعك، لأن قلبه حاقد عليك ولأنه حاسد لك، فيغشك في النصيحة حتى يوقعك في شر أعمالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهذا لا يليق بصائم ألا يغش في معاملة، وكلكم تعرفون ذلك. وكذلك عباد الله، يجب على المسلم أن يجتنب اللهو بجميع أنواعه. المسلم الصائم ينبغي عليه أن يجتنب اللهو بجميع أنواعه من معازف وغناء وموسيقى وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أقواما من أمته سيفعلون هذه الأفعال فعل المستحلين لذلك. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: ليقولن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يستحلون أن يفعلون ذلك فعل المستحل. حرى زنا، والحرم والفرج الزنا، ثم المعازف الآلات التي تسكر بغير شراء. نسأل الله العافية، تركب تمشي بالسيارة تجد سيارات جنبك على اليمين وعلى الشمال عمالة شغالة موسيقى ومعازف في نهار رمضان، ولا يستحون يا عباد الله. تقول دول نصارى، والله يا أخوان في الخالق أراهم مسلمين، وبل نعرف بعضهم وننصح ولا ينصح. ناس ما أدري قلوب القسية هذه يا أخوانا، كيف نلينها؟ والله إن لم نلينها بذكر الله سبحانه وتعالى ليلينها الله عز وجل بالعقوبة، والله الذي لا إله غيره. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يلينها ربنا بالعقوبة، وهذه حاصل كثير جدا وأنتم ترون ذلك، سواء كانت عقوبات فردية أو عقوبات جماعية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فاتقوا الله عباد الله، وصوموا شهر صيامكم هذا، واعرفوا نعمة الله عز وجل فيه، فإن الله عز وجل أبقاكم وجعل في عمركم فسحة لكي تدركوا هذا الشهر فينالكم منه الخير الكثير، فلعل أحدنا لا يكون بيننا في العام القادم، لعله لا يكون بيننا في العام القادم. فمن أدرك رمضان فهي فرصة عظيمة لأن ينال ثواب وحسنات تدخر له عند الله في يوم قال الله عز وجل فيه: لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بأن تعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة للمهتدين، وأقم الصلاة.